أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان.
كلنا يطالب بالتغيير ويتمناه، وكلنا ينشر التغيير ويتمنى أن يتغير. مضت أعوام طوال من أعمارنا ونحن ننشد التغيير، سواء كان تغييرا دينيا أو سياسيا أو علميا أو فكريا في حياتنا، أو حتى الإنسان على مستوى نفسه يتمنى أن يتغير، والجميع يتمنى لنفسه حياة طيبة. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم دنيا ودين. ندخل الدين في أعماق الدنيا ونتعمق في أعماق الدين لنأخذ ما نعيش به في الدنيا فنغير ونتغير. من سنة الله سبحانه وتعالى في حياتنا سنة كونية هي التغيير، فالشمس بعدها قمر والنهار بعده ليل، ثم يأتي الفجر لينبثق يوم جديد فيخرج الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والإنسان هو الإنسان، لكن تدور الأيام وينتقل من طفل إلى شاب إلى شيخ إلى عجوز، ثم يخرج من الحياة، ومن الناس من يخرج من حياته وكأنه لم يأتي بها أصلا، ومن الناس من يستفيد من دنياه لآخرته ومن دينه لدنياه. أرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا يا مولانا. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ الجليل يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة ونجومها المتألقين بمدينة المحلة الكبرى. أهلا وسهلا ومرحبا يا مولانا، شرفتمونا وأنرتمونا. أعزائنا المشاهدين، على موعد بلقاء اليوم مع الحالة المجتمعية، حالة التغيير، وقد تحدث ربنا تبارك وتعالى عن التغيير في سورة الأنفال وفي سورة الرعد، فتلا علينا ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أترك الحديث في هذه المقدمة الرائعة لفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد ليبين لنا ما ذكره القرآن عن التغيير ويبين لنا الفرق بين التغيير والتغير.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك يا فضيلة الشيخ محمود، وأحيي فضيلة سيدنا الشيخ يسري، وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. التغيير يا مولانا كلمة أصبح يرددها الكثير، الإنسان في العمل عايزين نغير، البيت عايز يغير، في الشارع عايزين نغير، في كل مكان وفي كل وقت، بل وفي كل الشوارع والطرقات الجميع عايز يغير. طيب بتيجي نرجع لسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل سنة سيدنا النبي تعالى نشوف في القرآن، هل تحدث القرآن الكريم عن التغيير؟ هل تحدث القرآن الكريم عن التغير؟ نقدر نقول يا مولانا أن الباحث في القرآن الكريم والناظر في القرآن الكريم بتدقيق والقارئ فيه كما أمره الله عز وجل يتفكرون يتذكرون، نشوف أن ربنا ذكر التغيير في آيتين في القرآن، آية في سورة الأنفال وآية في سورة الرعد.
نعم.
طيب نشوف الآية الأولانية اللي في سورة الأنفال، ربك بيقول فيها يا مولانا: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نعم.
وأن الله سميع عليم.
نعم.
مش هنقدر نقف هنا، لا، لازم نكمل الآية، علشان نكمل الآية الثانية، علشان في تناسق ما بين الآيات. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
نعم.
طيب دي آية الأنفال. طيب آية الرعد، ربك بيقول فيها: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. طيب يبقى ربنا ذكر القرآن في القرآن الكريم التغيير ولم يذكر التغير. حضرتك سألت يا مولانا في بداية اللقاء
هو في فرق ما بين التغيير والتغير.
صحيح.
في فرق كبير جدا ما بين التغيير والتغير، زي ما مشايخنا بيقولوا لنا فرق واسع وبون واسع. طيب ايه الفرق ما بين التغيير والتغير؟ التغيير الموجود في الآية القرآنية سواء في سورة الأنفال أو في سورة الرعد بمعنى الإيجابية. بمعنى ان الانسان لازم يكون عنده عزيمة داخلية، الانسان عايز يتغير، ودي معنى التغيير.
يعني ما يكونش كالريشة في الهواء تطير حيثما طار الهواء،
لا مش سلبي،
وانما يتغير بنفسه وبإرادته، يكون عنده همة وإرادة وعزيمة.
الذي يكون كالريشة في الهواء هو هنا بمعنى التغير،
يتغير.
هنا التغير، يبقى التغيير الذي ذكره الله عز وجل
إيجابي.
إيجابي. طيب التغير
سلبي.
سلبي.
نعم.
التغيير هناك باعث من داخل الإنسان يحثه على التغيير، يبقى حضرتك التغيير يكون باعث داخلي. طيب التغير أثر خارجي هو الذي يغير الإنسان، يبقى في فرق ما بين التغيير والتغير. لذلك قال الله حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا هو الفرق بين التغيير والتغير.
فبوجهة نظر فضلتك يا مولانا الشيخ يسري عزام عن التغيير في القرآن الكريم، إذا ذكر التغيير حضرتك بتتخيل إيه وقتها؟
نعم، التغيير في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن أن دعوات الأنبياء السابقين لسيدنا رسول الله جاءت من أجل التغيير.
نعم.
وحبيبنا صلى الله عليه وسلم جاء ليغير.
نعم.
وجاء بالتغيير صلى الله عليه وسلم، فيقول الكفار لكم دينكم ولي دين، يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
ده تغيير سلمي ده.
نعم.
يعني لما يقول لا إكراه في الدين يعني ما فيش عنف في
نعم.
الدين ولا قوة ولا إفراط.
صحيح.
إنما لما يمثلوا دلوقتي الإسلام على أنه يحمل عمامة ويحمل سلاحا فإن هذا كلام كاذب، وإن هذا كلام لا أصل له، وإن الإسلام بتاعنا لا، ده الإسلام بتاعنا دين السلام ودين الحب ودين الوئام، بدليل الآية التي ذكرت فضلاتكم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
يعني أريد أعلق على كلام حضرتك بالنسبة للي موجود الآن وقوله إن الإسلام يدعو إلى العنف، وصلنا إلى هذه الحالة والناس أخذوا هذا التصور وهذا الكلام من خلال أناس لا ينتسبون إلى العلم. لما تأخذ العلم عن أناس ليس لهم علاقة بالعلم بنصل إلى هذا الحال. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم.
نعم.
بعض الناس يقول إن التغيير ليس لنا يد فيه وليس لي سبب فيه، وأن هذا يعود إلى القدر، وأن ربنا عايز مني كده، وأن ربنا عايز أن أنا أكون كده. لا، ربنا سبحانه وتعالى قال لك في القرآن وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يأخذ بيديك إلى الجنة، خلقك مجانا ورزقك مجانا وأدخلك الجنة بثواب عظيم وفضل عميم. فالإنسان لما ينظر لدعوات التغيير في القرآن الكريم، ننظر مثلا إلى سيدنا شعيب. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إيه التغيير الذي جاء به سيدنا شعيب؟ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لما ننظر لسيدنا لوط، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.
أنا ملاحظ يا مولانا حتة رائعة هنا.
نعم.
ملمح جميل جدا، إن كل قوم كذبوا النبي بتاعهم بس.
نعم.
ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول كذبت لوط المرسلين، كل المرسلين، وكأنهم لما كذبوا نبيهم كذبوا بكل من أرسله ربه هداية للناس، سواء قبل النبي الذي بعث فيهم أو بعد النبي الذي بعث فيهم. فتكذيب أي نبي من أنبياء الله تكذيب لكل من أرسله من قبل الله سبحانه وتعالى.
صحيح. وبالمقابل لها لأمة سيدنا رسول الله لتكونوا شهداء على الناس.
نعم.
فنحن نشهد لكل الأنبياء
وكذلك
السابقين، نحن نؤمن بكل الأنبياء، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم.
لما جه سيدنا لوط ودعا قومه إلى التغيير قال لهم إيه؟ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا له إيه؟ لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فجاء من نداء من الله فنجيناه وأهله أجمعين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أهله في مكة وقال لهم جئتكم بدين جديد أدعوكم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وأدعوكم إلى التوحيد وأدعوكم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، قال له إيه عمه أبو لهب؟ تبا لك يا محمد، قال لهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. فكل الأنبياء دعوا أقوامهم إلى التغيير.
نعم، يعني حضرتك دلوقتي بتدينا ملمح مهم وخريطة مهمة نمشي عليها، وهو أن التغيير ينشر في الأمة التي تريد أن تتغير أن يكون دور الإنسان دور الفاعل المؤثر وليس دور السلبي الذي يتأثر. ده صحيح يا مولانا الشيخ إبراهيم؟
نعم يا مولانا، زي ما قلت لحضرتك آية سورة الرعد وآية سورة الأنفال بتبين لنا الكثير.
نعم.
من ضمن تلك الأمور التي توضحها لنا تلك الآيات إسقاط التبعية في التغيير على الآخرين.
إسقاط التبعية في التغيير على الآخرين
بمعنى
يعني حضرتك محدش يشيل همه الحد، أو محدش يقول إن حد هيغيرني، وإنما أنا هغير نفسي وهغير من الإطار اللي موجود حواليا وهغير في المجتمع أنا كمان.
بمعنى إن حضرتك كما قلت حضرتك كده إن إنسان عايز تغيير لك إيه؟ الشخص دوت هو اللي بإمكانه يغير، ده الدولة هي اللي مش عايزة تغير، لا، كل إنسان مننا عنده استطاعة ان هو يغير هذا الكون بأسره. شوف حضرتك يا مولانا، كل
الكون
إنسان. الكون ده في نملة يا مولانا، نملة غيرت مسار جيش،
نملة
ونجت مملكة بأسرها،
وربنا سبحانه وتعالى سمى سورة في القرآن بسورة النمل،
قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لو ان النملة دهيت قالت ان هم نفسي وقالت ان انا خلاص مش هقدر اغير او اسقطت التبعية على الاخرين، ما في ناس مسؤولة، في ناس المفروض ان هي المسؤولة،
وقالت عن النمل ده يروح زي ما هو عاوز، يروح يموت بقى تحت رجل سليمان وجنوده.
ما هذه النملة كانت لا تنشغل لا بطعامها ولا بشرابها، وانما كانت تبحث عن مكامن الخطر الذي يحدق بقومها، لذا جاءت وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. تلاقي حضرتك ان ربك يقول يا قالت نملة، جاءت بصيغة التنكير، لم تكن معرفة، لم يقل قال الله عز وجل قالت رئيسة النمل او قالت رئيسة وزراء النمل او القائدة، لا. طب امكان
نملة واحدة شافت الخطر جاي فبدأت تغير،
غيرت مسار المملكة بأسرها، المملكة كانت هتموت كلها لكن غيرت المسار. ليه؟ لان عارفة ان عليها واجب وانها لازم تكون ايجابية في هذا المجتمع. نعم، على المسؤولين مسؤولية كبيرة جدا وعليهم ان يكونوا يعني على قدر تلك المسؤولية، بس كل انسان مننا برضك عنده استعداد وعنده طاقة داخلية من خلالها ان نفذها يستطيع ان يغير ما في هذا الكون.
وأظن لولا ذلك لما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
طيب نروح لسيدنا الشيخ يسري عزام، عايز أسأل حضرتك عن ملمح كنت بتقوله في إجابة السؤال الأول، وهو فكرة إلقاء اللوم دائما على القدر. في ناس كتير جدا تقول لك ربنا عايز كده، انا مكتوب لي كده، انا منحوس مش شايف اكتر من اللي انا فيه ومش هتغير اكتر من كده، وبعدين كل ما خطي خطوه ما اقع تاني وارجع تاني، وقدر وحياتي بقى على كده، ويستكن ويستكين ويستسلم وينتظر الحائط المائل الى ان يقع على راسه. بما تفسر هذا الراي وما تقول لهؤلاء؟
اقول لهؤلاء بان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وجعل فيه جانب للخير وجانب للشر. كل انسان منا خلق وفي قلبه نكته من نور، إنما هذه النكتة من النور ازداد القلب نورا وانفسح وانشرح وتجافى عن دار الغرور وأقبل على الجنة وعلى نعيم الجنة. هؤلاء مثلهم كمثل الذين قال الله عنهم في القرآن الكريم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من
يعني
شيء.
المشركين قبل كده كانوا يلقوا باللائمة على القدر وعلى المشيئة، بيقولوا لو شاء الله ما أشركنا
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
صحيح.
وفي آية أخرى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا.
صحيح.
هؤلاء يعني أطلقوا أمر التغيير على القدر، لكن الله سبحانه وتعالى أطلق لهم الحرية وأطلق لهم التفكير،
أو استكان في الشرك ومرضاش يدخل للتوحيد بزعم إن هو لو شاء ربنا كان خرجه.
نعم.
طب ما هو ربنا مش هيخرجك إلا بنفسك وإلا بقناعتك الداخلية للخروج من الشرك إلى الإيمان.
صحيح.
ومن عبادة الأصنام إلى توحيد الواحد الديان.
وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم، قام بتغيير بعض السلوكيات عند بعض الأشخاص من الكافرين، فلما تغير السلوك تغير الاتجاه وتغير الدين. مثلا سيدنا ثمامة بن أثال الحنفي لما جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء به الصحابة من جهة نجد، جاءوا به أسيرا إلى رسول الله، عملوا فيه إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة وقد قيدوه بالقيود ووضعوه في سارية من سواري المسجد، فخرج سيدنا النبي، ما بك يا ثمامة؟ فأم سيدنا ثمامة قال لسيدنا النبي إيه؟ قال له يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد مالا أعطيتك من المال ما تشاء.
نعم.
فتركه صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عايز يعمل إيه مع ثمامة؟ عايز يغير سلوك ثمامة، لأن لما يتغير السلوك بما يراه من أخلاقيات النبي ومن أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، يشاء الله سبحانه وتعالى لثمامة بتغير سلوكه أن يهتدي للإسلام.
صحيح.
في اليوم الثاني جه سيدنا النبي، ما بك يا ثمامة؟ قال له نفس المقالة. في اليوم الثالث نفس المقالة، فقال صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. ففكوا قيود ثمامة، سيدنا ثمامة بن أثال، فانطلق، وصل إلى مكان فيه ماء فاغتسل، والنبي لم يعرض عليه الإسلام ولم يقل له ادخل في الإسلام، بل رأى هذه الأخلاقيات
من نفسه،
ورأى هذه السلوكيات التي يعيشها النبي مع أصحابه رضي الله عنهم. بعد فترة قليلة جاء سيدنا ثمامة، يا رسول الله، خرجت من عندك ووالله ما على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي،
صلى الله عليه،
وما على الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، وما على الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي،
صلى الله،
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
أحسن.
دخل ثمامة على النبي وهو كافر، خرج من عند النبي وهو مؤمن، واستأذن سيدنا النبي، تأذن لي في العمرة، فأذن له، وصل لمكة، أهل مكة، إيه يا ثمامة؟ قال لهم أنا أسلمت. أسلمت إزاي يا ثمامة؟ قال مش كده وبس، شوف التغيير عمل فيه إيه.
نعم.
والله لن تصلكم حبة حنطة من بلادي إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله الله الله، يعني التغيير غير مجرى التجارة بين البلاد والأفعال والأحوال والأقوال.
نعم.
في فعل هذا الرجل حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله يغير من نفسه.
نعم. نعم.
تمام. سيدنا فضيلة الشيخ إبراهيم حسن، عايز حضرتك تطل بإطلالة على الآية الكريمة. أنا شايف أن في عدل الله سبحانه وتعالى المطلق في هذه الآية الكريمة، لما بننظر في آيات التغيير في القرآن الكريم بما تفسر لنا هذه الرؤية.
نعم. حينما تحدث شيخنا وقال بأن بعض الناس يلقون باللوم على القدر، وأن بعض الناس يقولون أن القدر هو اللي كتب لي والحاجات ديت، ربك يقول لهم إيه يا مولانا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا
قل
هو من عندي أنفسكم.
نعم.
هو الإنسان لما بيقع فينا في مشكلة يقول إيه؟ ده ربنا كتبها. لا، ربنا مش كتبها لك، قل هو من عندي أنفسكم. ربنا بيقول لنا برضك بأن لله عز وجل سننا كونية لا تحابي أحد ولا تجامل أحد، مهما ادعى هذا الإنسان درجة المحاباة أو الحب أو التقرب لله عز وجل. بمعنى يا مولانا، يعني ما ينفعش أقول إن أنا هغير من نفسي، أنا كطالب في الثانوية العامة هغير من نفسي وإن شاء الله هكون من أوائل الثانوية العامة، وأفضل طول اليوم نايم ما ذاكرش، ما خدش بأسباب التغيير. ما ينفعش نقول ان احنا هتقدم اقتصادي وانا لا اعمل. ما ينفعش اقول ان انا هفضل طول الليل في المسجد اقرأ القرآن واعبد ربنا وبعد كده ربنا هينزل لي صرة من دراهم ودنانير امام المسجد ولا غير ذلك.
يعني حضرتك اعمال العلم مع اعمال العقل.
نعم. احنا هناك لله سنن كونية.
نعم.
زي ايه؟ لا تجامل احد ولا تحابي أحد. بمعنى إن الله عز وجل ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة.
نعم. أحسنت يا مولانا، يعني هذا كلام في غاية الأهمية وإن كان خطيرا. إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويخزل الدولة الظالمة حتى وإن كانت مؤمنة. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى فاصل قصير، نعود بعده إلى حضراتكم مجددا في هذا اللقاء المهم من برنامجنا دنيا ودين لنتحدث عن التغيير. تابعونا، نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء متجدد، عدنا إليكم بعد الفاصل من برنامجنا دنيا ودين. نتحدث في هذه الحلقة عن التغيير، وهو سنة كونية أرادها الله تبارك وتعالى في هذا الكون لكل شيء، وعلى مقدم وفي مقدمتهم الإنسان. أرحب مجددا بفضيلة الشيخ الجليل يسري محمود عزام من علماء وزارة الأوقاف المصرية وأحد شباب الدعوة بالمحلة الكبرى. أهلا وسهلا مولانا. كما أجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا مولانا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن التغيير، وأجدد الحديث عن التغيير بأن الله تبارك وتعالى يسلب من الأمم أي نعمة إذا قصروا في هذه النعمة أو كانوا سببا في ضياع النعمة من أيديهم، كما سلب من آل فرعون حكمهم وسلب من غيرهم علمهم كقارون الذي افتتن بعلمه وبماله فخسف الله به وبداره الأرض. وهذه سنة كونية، من يقصر في النعمة التي ينعم الله تبارك وتعالى به عليه فإنه يسلبها منه. ده أمر صحيح يا مولانا، ولا دي يعني تعتبر تألي على ربنا سبحانه وتعالى؟ رأي حضرتك إيه في الكلام ده؟
نعم، نتعلم من الآية الكريمة التي تحدثت عن التغيير في القرآن الكريم أن دائما وأبدا يكون الجزاء من جنس العمل.
نعم.
الأمة الصالحة الله سبحانه وتعالى يعزها، والأمة غير الصالحة الله سبحانه وتعالى يعطيها ما تستحق في الدنيا. ولنا في أحداث غزوة بدر وغزوة أحد العبرة والعظة. في غزوة أحد كان النصر حليفا للمسلمين في بداية الغزوة، بعد ذلك تقهقر المسلمون ونزلوا لجمع الغنائم فجاء النصر للمشركين. فالله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين في هذا في القرآن الكريم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا
كل هو من عند أنفسكم، ده من تقصيركم أنتم.
إذن الجزاء من جنس العمل.
نعم.
من زرع حصد.
نعم.
من جد وجد.
نعم.
من سار على الضرب المستقيم وصل.
نعم.
في غزوة بدر العدد قليل، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
نعم.
تتعجب حضرتك في غزوة بدر عدد المسلمين 300.
نعم.
وعدد الكفار 1000. والنصر يكون حليفا لسيدنا رسول الله ومن معه من الصحابة
صلى الله عليه وسلم.
في غزوة بدر واحد من الصحابة اسمه سيدنا سواد بن غزية، لما وقف مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل كان له سيف وكسر هذا السيف، ايه اللي حصل؟ قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كسر سيفي. فأخذ صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب، عود حطب، وهزه بيده وقال صلى الله عليه وسلم: جاهد به. عفوا، سيدنا عكاشة بن محصن الفرازي، مش سيدنا سواد. فأخذ السيف وجاهد به. لماذا؟ لأنه نصر الله سبحانه وتعالى فننصره الله.
نعم.
وما النصر إلا من عند الله.
ده أخذ بالأسباب، يعني حضرتك النهاردة هو أخذ بأسباب التغيير والإرادة. نعم. والمجاهدة والجهاد، فنصر الله تبارك وتعالى وكان الله سبحانه وتعالى حليفه ونصيره.
لما السيف انكسر من سيدنا عكاشة كان ممكن سيدنا عكاشة ينسحب من المعركة
ويقعد خلاص، أنا دوري خلص،
إنما بيطلب المشورة من سيدنا النبي: يا سيدنا النبي سيف انكسر أعمل إيه؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عود حطب فهزه بيده فأصبح سيفا. يقول كتاب التاريخ إن سيدنا عكاشة حارب به في عهد رسول الله، في عهد سيدنا أبي بكر، في عهد سيدنا عمر، وفي عهد سيدنا عثمان، وفي عهد سيدنا علي، وظل يحارب به في سبيل الله إلى عهد سيدنا معاوية.
الله الله الله.
هذا إن دل يدل على أنه أخذ بالأسباب واعتمد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، ولم يقف عند كسر سيفه، ولكنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهه إلى بديل وإلى تغيير للذي كان يحارب به من قبل.
نعم، أحسنت مولانا. سيدنا الشيخ إبراهيم، لما حضرتك تيجي تقرأ في آيات التغيير في القرآن الكريم وحال سيدنا آدم وتغير الموقف وخروجه من الجنة وخلافة الإنسان في الأرض وبداية هذه الحركة أو البداية مع الملائكة والحوار الذي دار بين الذات العلية وبين الملائكة في خلافة الإنسان في الأرض. بتقرأ التغيير هنا إزاي؟ وبتقرأ يعني تغيير الإنسان لبني الإنسانية أو لحياة كلها من حواليه إزاي؟
القراءة مولانا تدل على تكريم الله عز وجل لبني آدم.
نعم.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. كأن الله عز وجل يقول للإنسان أن بإمكانك التغيير وأنت الذي تصنع المستقبل بعد مشيئة الله عز وجل. لا نلقي باللوم أبدا على القدر، فإن القدر متعلق بسلوك الإنسان، فإن القدر متعلق بتعاملات الإنسان في الحياة الدنيا حتى يغيروا ما بأنفسهم. حينما تحدث شيخنا وقال نصر الله عز وجل المسلمين في غزوة بدر على المشركين مع أن هناك فرق كبير ما بين الأعداد هنا أو هناك، هذا إن دل فإنما يدل على أن هؤلاء البشر وهؤلاء الكرام الذين كانوا يحاربون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا معنى الخلافة في الأرض، لذلك كرمهم الله عز وجل. علشان كده بنقول يا مولانا الصراع دائما بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة.
نعم.
والغلبة
هو قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض.
نعم. والغلبة في هذا الصراع لمن يلتمس أسباب الغلبة.
نعم.
فإذا ما التمس أهل الباطل أسباب الغلبة وتقاعس أهل الحق عن أسبابه فإن الغلبة تكون لأهل الباطل.
نعم.
فإن الغلبة تكون لأهل الباطل.
سنة كونية ربنا. نعم. عايز كده سبحانه وتعالى.
إلى أن يلتزم أهل الحق بأسباب الغلبة حينها تكون سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير. ممكن سائل يقول طب ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حارب في أكثر الغزوات مع قلة العدد إلا أنه انتصر. نقول لهؤلاء ما انتصر صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أخذ بأسباب الغلبة، يعني لم ينتصر صلى الله عليه وسلم إن العدد قليل وخلاص، لا، لسيدنا النبي كان يجهز ويستعد ويجهز الجيش، يأخذ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب والمسببات ثم بعد ذلك يتوكل على الله عز وجل ويطرق الأمر لله عز وجل. فتكريم الله عز وجل للإنسان وأن جعله خليفة في الأرض معنى ذلك بأن الإنسان عنده الاستعداد وعنده الكثير من التغيير، لكن حتى يغيروا ما بأنفسهم. علشان كده ربنا يقول لنا في سورة الأنفال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، ربنا بعد ما تحدث عن آيات التغيير فربنا بيقول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا
بآياتنا
فأهلكناهم بذنوبهم. خلاص انت كنت سبب
الذنوب بتاعتهم، كان سبب الهلاك،
كان سبب. نعم. وأغرقنا آل فرعون، ربنا أغرق آل فرعون بسبب ما اكتسبوه من آثام وتكبر على الله وادعاء للألوهية والعياذ بالله.
طيب يا مولانا الشيخ يسري، لو رجعنا تاني كده حضرتك ورجعنا لأروقة الأزهر التي تعلمنا فيها وعدنا إلى كتب السير، لو وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده مثلا كهرباء زي اللي منورنا الاستوديو دلوقتي.
نعم.
ولا كان عنده آيباد بيشتغل بيه زي اللي قدامي ده.
صحيح.
ولا كان بيلبس بدلة ولا كرافات ولا بيحط دبوس ولا بيعمل كذا ولا بيلبس حذاء ولا بيركب سيارة. إذن هذه أشياء تغيرت وتجددت بفعل الإنسان وبني الإنسانية، صنعها إنسان وجدد إنسان واخترع إنسان. بتخرج الوقت دعوات بتجديد الخطاب الديني، فيظهر فريقين، فريق مؤيد بشدة وعاوز يخلي الخطاب الديني يخرج عن المضمون وينسرخ منه ونخش في تغيير في قلب المضمون والأصل، وفريق تاني بيتجمد ويقول لك لا مفيش حاجه اسمها تغيير في الخطاب الديني، لان التغيير هو هنا في اعتداء على سيدنا النبي واعتداء على التراث والسنه النبويه. وفي راي في الوسط بيقول لك نعم، بتجديد الخطاب الديني وتجديد الخطاب الثقافي وتجديد الخطاب السياسي والاعلامي والفني، وهذا التجديد يحتاج الى فعل الانسان. حضرتك بتشوف ده كله ازاي حواليك، وكيف وانت تقرا السنه النبويه المطهره التي لم يكن فيها لا كهرباء ولا طياره ولا عربيه ولا زي اللي حضرتك لابسه ولا قاعده ولا استوديو ولا كاميرا ولا اي حاجه من الحاجات دي، ثم اتى علينا زمان نرى في كل هذه الاشياء، كيف نطوع كل هذه الامور في خدمه الدين وكيف نجدد للناس امور دينهم.
نعم، جزاك الله خيرا.
أبدأ أولا بتجديد الخطاب الديني.
نعم.
وده أمر مهم جدا جدا في مصرنا الحبيبة.
فضل.
وبفضل الله سبحانه وتعالى عندنا كثير من أبناء الأزهر الشريف الذين يفتخرون ويتشرفون بأزهريتهم.
نعم.
أنا أزهري والعمامة تاجي.
الله.
مهما حييت فأزهري منهاجي.
الله.
أقولها ببساطة جدا، إذ أردتم إن أردتم تجديد الخطاب الديني في مصر فأغنوا الإمام عن السؤال.
نعم.
خلي الإمام متفرغ للعلم.
نعم.
متفرغ لتفريغ الدعوة،
لأمر في غاية الأهمية طبعا.
إن وصلنا إلى هذا الحال الخطاب الديني سيتجدد من تلقاء نفسه.
تمام.
الأمر بسيط جدا وهين ويسير.
إن
الإمام أصبح كفيتموه الرزق وهم الرزق، في هذه الحالة يجدد.
نعم.
ويخرج كل طاقاته في خدمة الدعوة وفي خدمة دين الله سبحانه.
ده كمان يا مولانا قاله سيدنا الإمام الشافعي.
نعم.
الأخي لن تنال العلم إلا بسبتة.
نعم.
تأم بيك عن تفصيلها ببيان.
نعم.
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان.
نعم.
الذكاء والحرص والاجتهاد والبلاغة هيجوا منين؟ إذا كان الإنسان يظل طول اليوم منكفئا على بحثه عن رزقه وعن قوت يومه وعن أموال يعني يكفي بها عياله من رزق حلال ويأكلون ويطعمون، وهو لا يحرص على اكتساب العلم. لكن إذا الإنسان زي ما حضرتك قلت كده يعني بلغ هذا هذه المكانة وهذا المكان لحرص على طلب العلم.
تتعجب فضيلة الشيخ محمود.
بس أنا عايز حضرتك تاني علشان الحتة الجميلة، أنا بس عشان مش لابس العمة فعايز حضرتك تعيدي البيت تاني كده للسادة المشاهدين علشان يعرفون قدر الأزهر وعلماء الأزهر وأساتذة الأزهر ورجال الأزهر. أنا أزهري والعمامة تاجي.
والعمامة تاجي.
نعم.
مهما حييت فأزهري منهاج.
الله.
شرف وفخر أني من أبناء الأزهر.
طبعا الشريف. نشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أبناء الأزهر ونحن
نعم.
نفتخر بالأزهر في مصر.
نعم.
وإن شاء الله مصر آمنة بوجود الأزهر الشريف وعلماء الأزهر الشريف.
صحيح.
هؤلاء الذين تعلموا منهج التغيير ومنهج التفكير بتغيير وتعددية مذهبية وتعددية فكرية وقبول الآخر والرأي والرأي الآخر والحجة بالحجة والبرهان بالبرهان.
كان من كلام سيدنا الشيخ صالح الجعفري رحمه الله من كبار علماء الأزهر الشريف.
نعم. عليه رحمة الله.
في تفسير قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، كان يقول: وحق لأهل مصر أن يفرحوا بالأزهر.
نعم. نعم. نعم.
بالنسبة لتجديد الخطاب الديني، من العلماء الذين جددوا الخطاب الديني في مصر الإمام الليث بن سعد.
الليث بن سعد.
نعم. الله. الإمام الليث بن سعد، الإمام الشافعي قال عنه بأنه كان أفقه من الإمام مالك إلا أن طلابه ضيعوه. كان بيعمل إيه الإمام الليث بن سعد؟ كان عنده ملابس وثياب يلبس في كل يوم ثوب بعدد أيام السنة.
بعدد أيام السنة.
360 يوم، كل يوم ثياب معين.
الله.
كان يعمل إيه الإمام الليث بن سعد؟ عمل رواتب في مصر للأئمة وللعلماء. وكان يدعو الناس للطعام عنده في مجلسه، يوم للأيتام، يوم للفقراء، يوم للعلماء.
نعم.
وكان يأمر الطباخ أن يضع دراهم من ذهب في الطعام
للعلماء.
للعلماء.
الله.
لأجل ألا يقوم بإحراج العلماء فيأكلون، كلما أكلوا وجدوا دراهم من ذهب
خذوها حطوها،
فزادوا في الطعام وشبعوا وأخذوا دون أن يشعر بهم أحد.
الله.
الإمام
الله.
الليث بن سعد.
نعم.
فنحن نحتاج إلى هذا في زماننا. أما بالنسبة للتغيير فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام بالتغيير في سلوكيات أصحابه، قام بالتغيير تغيير وجهة العاصي من حال العصيان إلى الطاعة. لما جاءه الشاب وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، قال له: إيه سيدنا النبي؟ بحوار بسيط معاه: أترضاه لأمك؟
نعم.
قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهن. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهن. خرج الشاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم وموضوع الزنا ذهب عن عقله بعيدا، ما عاد يفكر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم غير سلوك الصحابة رضي الله عنهم في الطاعة. لما يجي له واحد من الصحابة يقول له: يا سيدنا النبي أنا بحبك، لكن يوم القيامة انت هتبقى فين وانا فين؟ ده انت في اعلى عليين في الجنة، وانا ان دخلت الجنة احمد الله على ذلك، انا عايز ابقى معاك. فقال صلى الله عليه وسلم: اعني على نفسك
بكثرة السجود.
الله.
يبقى كثرة السجود هتكون سبب ان انت تبقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. واحد تاني من الصحابة سيدنا سعد لما قال له يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة. كان ممكن سيدنا النبي يدعي له يقول له اسأل الله ان يجعلك مستجاب الدعوة وشيء يسير وامر بسيط، لكن قال له ايه سيدنا النبي؟ اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة.
طيب سيدنا الشيخ ابراهيم حسن، انت عندك رأي او رؤية في حال التغيير؟ وهل ترى في شباب الأزهر الشريف أو في رجال وزارة الأوقاف المصرية أو شباب الدعوة أئمة المساجد هم أو همة في إدراك مهمة التغيير والتجديد والوقوف على إفهام الناس بساطة الدين وإخراج الناس إلى خطاب دعوي وسطي أزهري ذا نفس المحمدي الرشيد الرحيم علشان نخرج الناس من الضيق والاضطرار إلى السعة والاختيار؟
نعم سيدنا، يعني القاصي والداني والجميع في كل بقعة من بقاع الأرض سواء في مصر أو سواء في العالم الخارجي يؤمنون أن بالأزهر الآن شبابا يؤمنون بالعلم ويحترمون العقل.
أيوة.
ويرفضون الخرافات.
نعم.
ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. الشاهد على أرض الواقع يرى شبابا في الأزهر الشريف يتعلمون قبل أن يعملون ويفكرون قبل أن يحكمون،
لا وكمان يخططون قبل أن يقدمون.
نعم.
يعني حضرتك احنا النهاردة بنعمل استراتيجيات علشان نقدم للناس أي خطاب دعوي، وأنا شايف ان احنا ماشيين على استراتيجيات ممنهجة بشكل جميل.
نعم.
يعني بدأ الناس يلمس دور رجال الأزهر في الشوارع وفي المدارس وفي نعم. النوادي الاجتماعية وفي مراكز الشباب وفي الحديث عن الإلحاد وما إلى غير ذلك. دخلنا أخطر القضايا وفتحناها بكل قوة وبكل عقل وعلم وفضل سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا التوفيق، نسأل الله الإخلاص.
هذا من فضل الله عز وجل، وكما قال شيخنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. رجال الأزهر الشريف يعلمون الآن أن عليهم مسؤولية كبيرة جدا، يؤمنون بالتجديد ويؤمنون بالتطوير ويؤمنون بمواكبة الأحداث. الناظر الآن إلى خطب الجمعة من شباب الأزهر ورجال الأزهر يرى أن هناك انفتاحية لعلماء الأزهر، مواكبة الأحداث، الحديث عن علم التنمية البشرية، الحديث عن علم الدنيا بالدين ومواكبة الأحداث. فبفضل الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل علينا، ونؤمن بالتجديد ونحن نكمل مسيرة التجديد. وكما قلنا في لقاء ماضي مولانا إذا أردنا أن نجدد فهناك أيضا بعض ألوان الخطابات عليهم أيضا بالتجديد. علينا برضك أن ننادي بتجديد الخطاب السينمائي، ننادي بتجديد الخطاب الرياضي والثقافي
والعلمي،
لأن المنظومة واحدة يا مولانا.
صحيح.
ما ينفعش أن حضرتك تنادي بتجديد الخطاب الديني وتترك الخطاب السينمائي يصور المشاهد أو يصور المشايخ والعلماء وشباب مثلا مصر بأنهم يلبسون ملابسا معينة أو ينتهجون منهج معين، دي طبعا مش هنقدر نحاربها لوحدنا، لا، على الجميع أن يتكاتف في هذا اللون من ألوان التجديد.
طيب يا مولانا فضيلة الشيخ يسري، حضرتك النهاردة في دنيا ودين رسالة التغيير، رسالة حضرتك توجهها للسادة المشاهدين، لمن أراد أن يغير أو يتغير تقول له إيه؟
لمن أراد أن يغير أو يتغير، انظر إلى نفسك اليوم وانظر إلى نفسك في الغد، إن تغير حالك في الغد عن اليوم فأنت على الطريق المستقيم. كنا نقول للناس قريبا في رمضان من علامات قبول الصيام وقبول الطاعة في رمضان أن يوفق العبد للعمل الصالح بعد رمضان. إن أردت أن تتغير فلا تصاحب إلا من ينفعك حاله أو يدلك على الله مقاله. إن أردت أن تتغير فخذ بقول سيدنا رسول الله مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. لما تجلس مع جليس صالح مع رفيق صالح ايه اللي يحصل؟ فاما ان يحذيك، عامل زي الراجل اللي بيبيع المسك، اما ان يحذيك
او تشم منه
واما ان تفتاع منه او ان تجد منه ريحا طيبة.
صحيح.
فلا تصاحب الا الصالح، لا تصاحب الا مؤمنة، ولا يأكل طعامك الا تقي.
صحيح.
الانسان لابد ان يغير، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
تمام. سيدنا الشيخ ابراهيم رسالتك للسادة المشاهدين ولمن اراد التغيير واراد ان يغير في الكون من حوله.
أقول لمن أراد أن يتغير ويؤمن بالتغيير بأن زمن المعجزات قد انتهى. زمن المعجزات قد انتهى.
صحيح.
بعض الأحباب يقول إن ربنا يرسل علينا صاعقة من السماء على الكافرين أو يمطر علينا ذهبا أو فضة. زمن المعجزات انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تؤمن بالتغيير من داخلك وكان عندك استعداد وهمة وعزيمة وإيمان بالتغيير ستقوم بالتغيير. إن انتظرت زمن المعجزات قد انتهى زمن المعجزات.
أما أنا فها أنا ذا أفتخر أمام حضراتكم وأخذف شامخا مرفوع الرأس والهامة أنني أقدم من هنا من استديوهات قناة الرحمة الفضائية شباب في الأزهر والأوقاف يقدمون نموذجا للتغيير لا للتغير، وإنما ليكونوا أقوياء مجددين مستنيرين قادمين لديهم همة وإرادة وعزيمة وقوة في دنيا ودين. لا زال الحديث مفتوحا حول موضوعات متجددة. أعزائنا المشاهدين، لا يسعني في ختام هذا اللقاء الماتع الجميل إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير ووافر التحية والاحترام لعلماء الأزهر والأوقاف على رأسهم وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ يسري عزام أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية، شكرا جزيلا يا مولانا. وفضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية، شكرا جزيلا يا مولانا. كما أريد أن أقول أن الشكر موصول لمعد هذا البرنامج الأستاذ أحمد عاطف عبد العاطي وكل الأحبة الكرام الذين يقفون معنا في الاستوديو ويبذلون الجهد نقدم لحضراتكم هذه المادة، الأستاذ محمد فريد، الأستاذ عماد، الأستاذ محمد البطريق، الأستاذ حسين الصوتيات، الأستاذ محمود مسلم، الأستاذ سمير أبو الحسن أبو الفرج، كل الناس، سمير فرج، كل الأحبة الكرام الذين يمكثون معنا في الاستوديو، نادر جلال، محمد فوزي، رضا حب الله، محمد عبد الهادي، كل الأحبة الكرام الذين يعملون معنا من أجل أن نقدم هذه المادة للسادة المشاهدين. تواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، وهي نفس الصفحة، صفحة برنامج كلام بالعقل وصفحة برنامج دنيا ودين. أعزائنا المشاهدين، كنا معكم بكل الحب، وقبل أن نترككم نترك معكم الابتسامة حتى نلتقي على الحب. وها هو محمود الأبيدي يحييكم من دنيا ودين، على أمل أن نلتقي في لقاء جديد. في رعاية الله وأمني نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي.